من قلب الدوحة ومن قلب المونديال. مواجهات ربع النهائي كانت جدا شيقة وجدا مثيرة، وحصل فيها أشياء لعل ان احنا كنا نستغرب انها تحصل. يعني يعني دائما احنا اشوف الناس اللي يتكلمون عن المونديال يتكلمون يقولون لي هل من المعقول ان احنا نتوقع ان البرازيل تتأهل لكن البرازيل تخرج؟ فصار كل شيء عكس التوقعات
طبعا،
فكل الناس طبعا اللي قاعده تتوقعه، الاشياء اللي قاعده تتوقعها قاعده تصير عكسها. مع ذلك في يعني الجمهور الاسود انا بكلمهم طبعا. هذول الناس يعني التهموا الجو، خلاص كلوا الجو على كل على باقي المنتخبات. يعني تحس انهم فعلا يلعبون في ارضهم ما بين اهلهم.
صحيح.
خصوصا يعني طبعا نزول اللعيبه مثل مهام قال في اخر حلقه يحتفلون مع اهاليهم وهالاشياء، لا لفته جدا مؤثره. يعني امس نزل هو قعد يعني من الفرحه نزل امه معاه وحضنها وحب راسها وقعد يعني يفرح معاها في هذا الانجاز الكبير. هو انجاز تاريخي جدا كبير، هو اول منتخب افريقي واول منتخب عربي يتاهل الى دور النصف النهائي.
يتاهل دور نصف النهائي تمام.
اول شيء انا بحكي لكم يا شباب عن موقف صار لي، ان انا كنت امشي في سوق واقف طبعا بعد هذا الفوز الكبير. جوني ثلاثه ولا اربعه من مكان انا ما اعرف من وين، جو يحضنوني ويقولوا لي المغرب فاز المغرب فاز. فهو شيء يعني لافته، يعني مثل ما تقول جدا تبين لك فرحه هذا الشعب الذي فعلا جاء من بعيد فرحته بمنتخبه. تعليقاتكم يا شباب، مثلا هناك مفاجآت كثيره صارت في دور الربع النهائي، تعليقاتكم عليها، شنو الاشياء الاحصائيات اللي صارت، المفاجآت اللي صارت، شنو الاشياء هذه اللي صارت؟ نبدا مثلا من عندهم.
السلام عليكم محمد واحمد ولكل اللي عم يسمعنا. منتخب المغرب زأر في هذا المونديال واطاح بالخصوم الواحد تلو الاخر وكتب التاريخ بانصع صفحاته. يعني هذا المنتخب مثل ما ذكرت محمد ما بس أول منتخب عربي وأول منتخب أفريقي وثالث منتخب عبر التاريخ بعد أمريكا وكوريا الجنوبية من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية بتواجد بالمربع الذهبي. صحيح. فأنت الآن عم تكتب التاريخ عبر المونديال ككل وليس هذه النسخة فقط.
ورفعوا سقف الطموح عند المنتخبات الأفريقية والعربية، لم يعد هناك مصطلح أو وجود لمصطلح التمثيل المشرف.
بالضبط.
يعني
أنا سمعت مؤتمر صحفي للكوتش وليد قبل المباراة إسبانيا عم يقول ليش ما نحلم باللهجة المغربية المحببة، ليش ما نحلم، ليش نحن بأفريقيا ما نحلم، ليش نحن بالوطن العربي ما نحلم، والكرة هلأ اللي في النصف النهائي والنهائي شو اسمها الجديدة،
الحلم.
منتخب المغرب حول هذا الحلم إلى واقع، خلص يعني ما عادوا حلم، صار الواقع المغربي.
بس ابتدي من اول كلمة قالها محمد على الفرحة الموجودة، ان فعلا احنا بنعيش فرحة عربية كاملة في مباراة المغرب والبرتغال. انا شاهدت المباراة في المنزل منفردا تماما، وبعد كده قررت بعد نهاية المباراة ان انا انزل لمشاهدة مباراة انجلترا وفرنسا في احد الاماكن الاخرى. يعني بس نزلت سيارات مش بس مغاربة اللي فيها، كل السيارات سيارات قطريين وعرب وكل الجنسيات العربية اللي ممكن تتخيلوها بتحتفل بفوز المغرب، بتضرب الكلكسات السيارات وبترفع العلم المغربي. تحول المنتخب المغربي إلى فرحة عربية كاملة، وتحول الجميع إلى وحدة واحدة حقيقية فعلا في هذا المونديال العربي بامتياز. وهو التاريخ بيعيد نفسه على فكرة في كأس العالم، لأنه أول مونديال أسيوي أقيم في كوريا واليابان شهد أول تأهل لمنتخب أسيوي إلى الدور نصف النهائي، فيشاء القدر. وأنه أول مونديال عربي يزيد أسطورية، لأن احنا في مونديال غير طبيعي وغير مسبوق في كل الأوجه، ولكن حتى يعني البصمة الفنية تكتمل. فشهد تأهل أول منتخب عربي إلى الدور نصف النهائي، وطبعا أول منتخب أفريقي.
طبعا يعني إحنا نشوف هذه الفرحة، وأنا قلت أن قطر تزينت باللون الأحمر المغربي لما تأهلوا إلى دور ربع النهائي والآن إلى دور نصف النهائي، فالفرحة طالت وقطر صار عندها يعني مثل ما تقول الجمهور المغربي صار عنده طموح لللقب. يعني أنا كان عندي طبعا صديق مغربي، الصديق ايش قال لي؟ قال لي ان انا خلاص يعني كفوا ووفوا تأهلوا لدور 16 وخلاص يعني يعطيهم العافية وسافر للمغرب. فالحين لما اكلمه انا اقول له انت كيف رحت المغرب كيف خليت المنتخب يعني شلون انت خليت المنتخب وهو قاعد يفوز؟ يقول لي انا خفت اهتم قاعد عندهم يكون وجهي وجه شرح عليهم.
تعرف محمد هذا كلام الجماهير لكن كلام المدرب واللاعبين خطوة في خطوة وهذا سر قوتهم. نحن عملنا دور اول ممتاز رحنا على دور 16 لعبة في لعبة مباراة وفي مباراة عملنا دور 16 سيرنا المباراة حتى الشوط الأول مع إسبانيا قطعوا له ثلاث قطع وهذا الذكاء. الكوتش وليد قال أنا بلعب وفق إمكانياتي وفق الأسماء اللي عندي. أنا قارعتهم ليش؟ لأنه فهمتهم فهمت العقلية. ونحن قلنا بالحلقة الماضية منتخب المغرب يعرف يلاعب منتخب إسبانيا
صحيح
وبيعرف يلاعب منتخب البرتغال يعني في بيفهم عقليتهم بيفهم مدربهم. فبالتالي هذا واحد من أسرار التفوق المغربي التواضع العائلة وحب العائلة وحب الوالدة تحديدا. يعني قرأت وتناقشت أنا وزميلي أحمد قبل قليل أنه يعني وجود الأم على رأس هذه الفرحة. الأم بالضبط. شوف مكانة وقداسة الأم عند الإنسان العربي قبل الزوجة وقبل الأولاد وقبل الجميع. الأم
اللاعبين اللي من المغاربة أو من أصول مغربية تمام عندهم ارتباط كبير جدا بأمهاتهم. أنا أذكر أغرب تقديم للاعب في برشلونة لو تفتكر معايا
نعم.
اللي هو إبراهيم فلايني أفيلاي أنا أفيلاي. أسف إبراهيم أفيلاي هو لاعب هولندي من أصول مغربية. في تقديمه يا محمد كان الكلام ده من حوالي 5 سنين أو 4 سنين في تقديمه كلاعب في برشلونة أصر أن يتم التقديم بأنه يتصور مع والدته وكان دي لقطة يمكن الصحافة الأوروبية شوية استغربت منها لأنه معروف أنه بيتصور إما مع زوجته أو مع الأولاد أو كده ولكن كان أول لاعب هو لاعب هولندي من أصول مغربية أول لاعب يصر أنه هو يتصور مع والدته وجاء هذا المونديال الحقيقة ليؤكد ارتباط اللاعبين المغاربة بأمهاتهم بشكل فعلا يثير كل العواطف اللي ممكن تتكلم عنها يعني
تماما.
خلينا ننتقل شوية حين مثلا إلى كرواتيا والبرازيل. طبعا همام أنت اللي نعرف أن أنت من محبين البرازيل
مصدوم حتى لا
وانا حسيت ان انت يعني اول ما جبت طاري البرازيل تعبير وجهك تغيرت لي يعني كرواتيا والبرازيل شل الاغلاط اللي صارت اللي خلت مثلا ان يعني المنتخب الكرواتي يتأهل مع العلم ان منتخب كرواتيا مثل ما قلنا انه كان وصيف
بطل العالم
وصيف بطل العالم ف يعني هو منتخب لا يستهان فيه. فش اللي صار الأغلاط اللي صارت اللي خلت البرازيل أنها تطلع من بعد صدارة؟
أنا كنت في الاستاد وشاهدت المباراة قبل ساعة ونص تماما من بدايتها عشت الأجواء من تحمية الحراس المرمى حتى صافرت النهاية اللي أصابتني في مقتل. لكن أنا كصحافي وقفت مشاعري ونظرت إلى المباراة بشكل حيادي وشكل عقلاني. البرازيل قلنا في الحلقة الماضية انتهجت نهجين في هذا المونديال إما تبدأ في قوة وفي كل ثقلها وترقص مثل مع كوريا الجنوبية وتنهي المهمة في الشوط الأول أو تبدأ على مهلها تترك خصمها شوي بالشوط الثاني تضرب. في هذه المباراة بدأت على مهلها تركت كرواتيا شوي تتقدم وتتواجد وبالشوط الثاني مع أنه أنت عم تلعب بأدوار إقصائية المفروض إذا أنت واثق من نفسك ولديك كل الأوراق الرابحة تدخل بقوة خلاص أنت البرازيل. أول خطأ محمد ما دخلوا بقوة أجلوا قوتهم للشوط الثاني وهون الخطأ تألق حارس كرواتيا الكبير تماسك دفاع كرواتيا الوسط والوسط الدفاعي بقيادة الأسطورة العالمية لوكا مودريتش خلى كرواتيا ثقيلة في الملعب ومتماسكة وصامدة. جينا على الشوط الإضافي الأول نيمار لما ما كان عم يقدر يسجل من الانفرادات أمام حارس كرواتيا تخطاه بمهارته وسجل هدف رائع جدا وأشحل استاد المدينة التعليمية بالفرح. لاعبين البرازيليين نفسيتهم نفسية استعراض نفسية
صحيح.
رقص نفسية صحيح. هذا شيء جميل للجماهير لكن بأرض الملعب لازم تكون عندك الحدة لازم تكون عندك العدوانية الكروية مش العدوانية المعارك. يعني بعد الهدف البرازيل خلاص وكأنه خلص المباراة
صحيح.
يا رجل باقي شوط إضافي كامل شوط إضافي كامل يعني أنت ما تعلمت من الدروس السابقة اللي بآخر ثانية تعدل النتيجة. تركوا الحبل على الغارب بالشوط الإضافي من هجمة واحدة on target تسديدة واحدة لكرواتيا عدلت النتيجة خلاص. هون المنتخب غير المرشح اللي هو كرواتيا صار عنده أفضلية على البرازيل دخلوا على ركلات الترجيح، يعني أنا كنت تقريبا بنسبة 70% قاطع الأمل. حارس كرواتيا تألق، اللاعبين البرازيليين خايفين، ترتيب مسددي ركلات الجزاء كان خاطئ برأيي أنا، وهذا الفارق عن الأرجنتين. هولندا رجعت على الأرجنتين مثل ما كرواتيا رجعت على البرازيل، لكن الأرجنتين كان عند الحدة المطلوبة، جماهيرها متحدة تماما مع الفريق. ترتيب مسددي ركلات الجزاء ميسي بالأول، لأنه عارف سكالوني إذا بخلي ميسي للأخير حتنهار أعصابه والضغط حيكون هائل جدا عليه. بالبرازيل نيمار خلال الآخر. مين سدد أول ركلة؟ رودريجو. رودريجو لاعب صغير عنده خبرة بريال مدريد أكيد، لكن إنك تعطيه يسدد أول ركلة في كأس العالم أول مونديال لإله، برأيي كان حمل عالي جدا عليه.
غير إنه خبرة الكرواتيا في ركلات الترجيح، لأنه منتخب الكرواتي كان لسه لعب مع اليابان، وفي هذه المباراة انفجر الحارس الكرواتي ليفانكوفيتش وعمل مباراة تاريخية خاصة في ركلات الترجيح. فالمنتخب الكرواتي في هذه المباراة الحقيقة أنا بعتقد أنه أعد نفسه نفسيا لمواجهة البرازيل والامتداد المباراة. نقطتين بس حابب أتكلمهم على المنتخب الكرواتي. أنا شخصيا توقعت أنها هتكون مواجهة صعبة جدا على البرازيل، لأنه زي ما بيقول همام اللاعب البرازيلي لاعب عنده مزاجية يحب. أنا كنت في ماتش البرازيل وكوريا الجنوبية في الملعب، كانت حفلة راقصة في أول الشوط الأولاني. ليه؟ لأن المنتخب البرازيلي في الدقيقة 12 كان أحرز هدفين. لما المباراة بتطول وبيزداد الضغط على اللاعبين لأن معظمهم صغار السن، فبيرتبك اللاعبين يعني بيزيد معدل توترهم في المباراة وبالتالي إهدار للفرص.
هون يصعد اللاعب الخبرة، اللاعب اللي بيتحكم مثل مودريتش بيرزيتش.
عشان كده كنا بنقول إنه لاعب زي فيرمينو، لو تتذكر يا محمد اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، إنه عدم ضمه وعدم وجوده على مقاعد البدلاء، وهو أساسا دوره في ليفربول حاليا إنه بينزل في فترات متوترة جدا، وكان بينزل يحسم أو يسجل أو يغير من عطاء الفرقة، خلى البرازيل تفقد الحسم القادم من مقاعد البدلاء. حاجة تانية مهمة جدا، انه المنتخب البرازيلي زي ما قال همام بالظبط، ودي كانت نقطة تيتي قاتلة، انه زي ما قلت ما ينفعش قدام كرواتيا ابدأ هادي ابدا، لانه انا قدام منتخب متمرس في جر كل المباريات الصعبة الى الوقت الاضافي. المنتخب الكرواتي يا محمد في آخر، يعني هو من عام 2008 لعب 9 مباريات إقصائية، 8 مباريات منهم، يمكن كمان بعد حساب البرازيل أصبح 9 من 10، 9 مباريات لعبها، تخيل، فيها 8 مباريات وصلت للشوط الأشواط الإضافية. 8 مباريات في مونديال 2018 اللي كرواتيا وصلت فيه للفاينل، لعبة اكسترا تايم مع الدنمارك، لعبة اكسترا تايم مع روسيا صاحبة الارض والجمهور، وتخطت روسيا صاحبة الارض والجمهور بركلات الترجيح، لعبة اكسترا تايم مع المنتخب الانجليزي اللي كان واحد من افضل المنتخبات في هذه البطولة. المباراة الاقصائية الوحيدة الى الان التي فشل المنتخب الكرواتي فيها هي مباراة فرنسا في نهائي مونديال الماضي. ليه؟ لان المنتخب الفرنسي كان حاسم ومنعهم من الذهاب الى الاشواط الاضافية. فما ينفعش قدام منتخب بهذه الشكالة، عنده مدرب محنك جدا، زيلاتكو داليتش لازم يكتب عنه كتاب، لأنه هذا الرجل لما تولى تدريب المنتخب الكرواتي من 4-5 سنوات وكان قادم من الدوريات العربية على فكرة، ما كانش مدرب في أوروبا، لم يكن أحد يتوقع أنه في 2 كاس عالم حيلعب 14 مباراة. النهاردة كرواتيا خلاص هتلعب الثالث والرابع على أسوأ تقدير، فهتلعب 14-7 مباريات،
يعني فل،
مش معقول،
اكبر قدر ممكن من المباريات،
وصل الى الحد 100% من المباريات، لعب 14، يعني نسبه نجاح 100%. وخلي بالك ان اللي راهن على ان هذا المنتخب منتخب عجوز ومنتخب كبير في السن كمان خانوا التوفيق شويه، لانه منتخب الكرواتي في مجموعته في دوري الامم الاوروبيه مع الدنمارك ومع فرنسا بطله العالم اللي مكسره الدنيا في المونديال الحالي، وصل هو الى الدور نصف النهائي، فلا كان منتخب قوي. انتهج فنيا وتكتيكيا تشيتشي الانتهاج الخاطئ معاه، وكانت النتيجة هي للأسف الخروج. يعني
ما يؤكد كلام أحمد، الحضور في الاستاد غير، والله بتنتبه لتفاصيل لا يمكن تشوفها على التلفزيون. 10 دقائق الأولى أنا مراقب أدق التفاصيل، الباقي ثواني بس. العد التنازلي للكيك اوف، اللاعبين البرازيليين ما واقفين بمراكزهم، لسه عم يحكوا مع بعض وعم يبثوا عواطف لبعض. طيب خلصنا من العواطف، خلينا نبدا. بلشت المباراه، بعد 6 دقائق طلب من لاعبين تيتي يحموا واحد منهم فريد. 6 دقائق انت ما، انا ما شايفها، معناتها شفت خلل مباشره، معناتها في خلل بالخطه، في خلل في تمركز اللاعبين. بعدين طلب منهم يجلسوا، هذا وتر الاجواء. صار كل لاعب يقول ممكن بده يبدلني، او ممكن في تبديل لكاسيميرو، او ممكن لاعب حاسس باصابه. طول بدخول في اجواء المباراه امام منتخب ثقيل مثل ما تفضلت احمد، امام منتخب عنده مودريتش، عنده حارس من ذهب،
عنده بريزيتش. ايفان بريزيتش اعظم لاعب هجوميا في تاريخ الكره الكرواتيه، اللاعب الوحيد اللي وصل لرقم 10 اهداف في البطولات الكبرى، يورو وبطوله كاس عالم، ومن ناحيته احرز الهدف، هو اللي صنع الهدف
بالضبط. يعني الحين خلينا ننتقل مثلا يعني البرازيل طبعا راح نفتقدها، يعني كانت هي مرشحه لللقب وبقوه طبعا، يعني هذا الافتقاد حزنك
يبقى المنتخب البرازيلي، ودي سواء انا بشجع ما بشجعش البرازيل، او طبعا بشجع البرازيل زي همام، يعني يبقى المنتخب البرازيلي قيمه كبيره جدا، وجوده في دور النصف النهائي شيء جيد وشيء جماهيري وفني عادي، ولكن
قدر الله وما شاء
فعله. ولازم يعطى كريدت للتصميم الكرواتي
وللتنظيم
الرائع من الراجل زيلاتكو داليتش.
اتفق معك. الحين خلينا نتجه للمنافسه الشرسه ما بين هولندا والارجنتين. يعني طبعا هذه المنافسه انا كنت قاعد اشتغل فيها هنا وجهزت كل شيء، خلاص ان الارجنتين هي متاهله 100%. فجاه يدخل لاعب من التبديل، وايش اسم اللاعب يا احمد؟
فوخ هوست.
ايوه هو الاسم شوي، الاسامي شوي غليظه عندي انا. فدخل هذا اللاعب وخلال وقت معين سجل هدفين وعادل النتيجه، وتوز الارجنتين بصعوبه في ركلات الترجيح. يعني تعليقك على هذا الشيء يا احمد؟
يعني انا في الاول بس عايز ادي يعني افضليه لهذه المواجهه. الناس بتتكلم عن فرنسا وانجلترا اللي اتلعبت بالامس، انا شايف المواجهه دي ترتقي لكلاسيكيات كره القدم في كاس العالم. منعرجات المواجهه دي شيء لا يمكن تخيله. المنتخب الارجنتيني اللي كان متقدم بهدفين في الاول صار على نفس النهج بتاعه، انه بيبدا بشكل قوي، ولكن ارجع واقول، وده قلنا عليه في هنا قبل بداية المونديال، انه ميسي ثم ميسي ثم ميسي. هو اسطورة في كل شيء، هو اسطورة في صناعة الاهداف، هو اسطورة في التسجيل، هو منتخب الارجنتين، هو منتخب الارجنتين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. لانه لما انا اكون الماتش ماشي 50-50 مع هولندا يا همام، وفجأة يصنع تمريرة حاسمة، انا في اعتقادي الشخصي ويعني بمنتهى التواضع بقول ان هي واحده من اجمل التمريرات الحاسمه في تاريخ كاس العالم، يصنع تمريره حاسمه للاعب ما حدش شايفه،
مولينا
ما كانش حد شايفه، هو الوحيد اللي شايفه.
يبدو انه مهاجمين من طينه مولينا تنفع مع ميسي، لا يريد هيغوايين وبلاسيو والاسماء التي مرت،
وصنع الهدف الاول وانبرى لركله جزاء في الهدف الثاني بمنتهى السهوله سجلها، وركبت الأرجنتين المباراة. ولكن الملحوظة الشخصية ليا، يعني أنا أحترم جدا ليونيل سكالوني، رجل أعاد كوبا أمريكا إلى خزائن الأرجنتين، ولكن
لأول مرة منذ 93
بالضبط، وعلى حساب البرازيل في البرازيل،
بأرض البرازيل.
ولكن الملحوظة الواضحة جدا أن تدخلات سكالوني في إدارة المنتخب الأرجنتيني في الأشواط الثانية دايما ما تأتي بنتائج عكسية. أمام السعودية الأرجنتين 1-0 أضاعت عدد كبير من الأهداف، والمنتخب يعني هجوميا هو الأفضل، فجأة سقط النسق الهجومي للمنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني، تفوق المنتخب السعودي عن استحقاق طبعا، وخلصت المباراة لصالح المنتخب السعودي. حدث نفس الشيء أمام المنتخب الأسترالي، وهم المنتخب الأسترالي 2-0 وانت متسيد، فجأة مع 10 دقائق الأخيرة بيسقط المنتخب الأرجنتيني في نفس الفخ،
وكاد أن ينزلق للتعادل
في نفس التوقيت
بالضبط.
أمام المنتخب الهولندي حدث بقى الآتي، غير مولينا، غير الجانب الآخر اللي هو أكونيا اللي صنع ركلة الجزاء اللي جيب منها الهدف، غير ديبول، فقد المنتخب الأرجنتيني قدرته على الاستحواذ على وسط الملعب، بالإضافة أنه أنا كراجل ممكن اللاعب مش حاسس اللاعب جوه الأجواء، أنا كراجل برا، أنا المدير، أنا المانجمنت كلها عندي، أنا اللي أقول لهم ما تعملوش أخطاء بهذا الشكل على حدود منطقة الجزاء. وكان منها الهدف الثاني اللي برضو لازم نديله حقه، أن هذا الهدف واحد من أجمل الأهداف التي سجلت من ركلات حرة مباشرة أو جملة هجومية من ركلة حرة مباشرة، شبيه تماما بالهدف اللي سجله توماس برولين مع السويد في مرمى رومانيا في ربع نهائي كأس العالم عام 1994.
موسوعة موسوعة يا أحمد، يعني تاريخ وكل شيء يعني ما شاء الله عليه.
وهذا الذكاء يعني لما شافوا أنه الفري كيك تنفذ مباشرة إلى المرمى إيميليانو مارتينيز عم يصدها
بالضبط،
حصلت على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 112 نفذها بهذا الشكل، ذكاء جدا ومغامرة
طبعا. خطرة خطرة، هي كانت جدا خطرة وحاسمة، يعني لو دخلت خلاص يعني إلى ركلات الترجيح.
لكن قل التركيز من المدرب ومن المنتخب. أنا لما يبقى نفس الملحوظة مرة واثنين وثلاثة يا همام أكيد في خطأ فني واضح، بالإضافة أنه فعلا تغييرات المنتخب الأرجنتيني مش دايما على نفس المستوى. يعني لو تارو مارتينيز كان سيء جدا في كتغيير، نزل مكان لاعب مانشستر سيتي جوليان ألفاريز، تغيير سيء جدا.
لو تارو مارتينيز كان عم يلعب الأدوار اللي كان يقوم فيها بلاسيا وهيجوين، لكن بتنفيذ ركلة الترجيح نجح
بالضبط.
وكل كل اللاعبين راحوا احتفلوا مع لو تارو مارتينيز، لكن ميسي راح لعند إيميليانو مارتينيز
أكيد
لأنه هو السبب.
أكيد أكيد.
أنا بس بدي أحكي قصة منتخب الأرجنتين مع استاد لوسيل.
اتفضل.
تلقوا صفعة مدوية من منتخب السعودية ويحصدون فائدتها إلى الآن، يعني زي الطالب الشاطر اللي بيرسب بامتحان وبيتعلم من هذا الرسوب، الذكي واللي مجتهد هو اللي بيتعلم من أخطائه.
صحيح.
بداية الانتصارات كانت للأرجنتين من استاد لوسيل كمان على المكسيك، ثم تخطي منتخب هولندا، والآن وعدت منتخب كرواتيا في نصف نهائي على استاد لوسيل. فهل يكون استاد لوسيل هو الملعب الذي سيشهد
خروج الأرجنتين؟
أنت ما تبي تقولها.
ولكن هي مواجهة سريعة من المقام الأول، لأنه مواجهة كرواتيا والأرجنتين في كأس العالم 2018 هي المواجهة اللي فتحت أبواب المجد لكرواتيا، انتهت 3-0 لكرواتيا، فتحت أبواب المجد، وهي المواجهة اللي قالت المنتخب الأرجنتيني كان فيه، فهي مواجهة سريعة جدا. هنشوف رد ميسي فيها عليها يكون إيه يعني.
تماما.
خلينا ننتقل للجانب الثاني مثلا، اللي هو المباراة اللي أنا شفت إن المغرب مثل ما أقول فاز فيها من غير ركلات ترجيح، من غير أشواط إضافية، مباراة المغرب والبرتغال. طبعا الدون خرج وهو يبكي حسرة على الموضوع الشيء اللي صار، لكن احنا نشوف هو فوز مستحق جدا للمغرب. تعليقكم على هذه المباراة بشكل مختصر، تحدثنا فيها يعني من قبل، تعليقكم على الأداء المغربي، الأسامي الذي أبرزت يعني في هذه الأشياء. ممكن نبدأ بأحمد يعني.
يعني أنا والله يا محمد حابب أشكر جدا وليد القراقي، لأنه هذا الرجل، أنا الأمس كان يوم تاريخي لمنتخبات المغرب العربي، ليس فقط للتأهل لنصف النهائي، وأنت همام خبير مع المنتخبات العربية كلها، لأنه إحنا أول مرة في منتخب مغرب عربي بيلعب في هذا المستوى، ويفتح الباب لكل هذا العدد من اللاعبين اللي في الدوريات المغربية والعربية. الرجل أصاب تماما في اختيار لاعبي البدلاء وهو بيعمل قائمة الفريق، عشان كده احنا بنقول انه تعرف المنتخب اللي بيروح كاس العالم من اول اعداد القائمة. في منتخبات حصلت مشاكل في اعداد القائمة من الاول خالص، لا المنتخب المغربي عد قيمته بحيث انه اعتمد على اللعيبة الطب في الدوريات الدوري المغربي اللي فيه منافسات عالية جدا، فبالتالي ضمن شيء مهم جدا، ضمن انه عنده افضل لعيبة اساسية، وضمن ان اللي قاعدين بره كمان لعيبة دايما متحملة المسؤولية واساسية في انديتها، فوصل الى تركيبة يعني ذكية وتركيبة مهمة جدا. لما سقط او اصيب منه لعيبة زي نصير مزراوي، اللاعب اللي هو الظهير في بايرن ميونخ بكل ثقله، يحيى عطية الله لاعب الظهير اللي في الوداد الرياضي المغربي، تمام، هذا اللاعب دخل إلى الملعب، صنع عمل مباراة من أهم يمكن، وصنع هدف الفوز، ودي مهمة جدا. لما أصيب رومان سايس، لاعب كان لسه أشرف داري كان لسه بيلعب في الدوري المغربي، وطلع منه دخل وملأ مركزه بشكل مهم جدا. بدر بنون نزل لاعب الأهلي ولاعب قطر القطري، نزل واعتمد عليه وعمل مباراة من أهم وأروع ما يمكن. ما ننساش وإن كان لا يلعب في الدوري المغربي حاليا، ولكن الهزة النفسية اللي حصلت بلاعب بقيمة ياسين بونو في مباراة بلجيكا، وإنه خلاص نازل الملعب وفجأة شعر بألم في المعدة ولم يلعب، ودخل منير المحمدي وعمل مباراة عمره وإدى مفتاح التأهل للمنتخب المغربي في هذه المباراة، يعني درس كبير جدا. أنا لم أرى منتخب مغربي، سواء مغربي أو جزائري أو تونسي، مع كل الأسماء المهمة اللي موجودة في الدوريات الأوروبية، ويعتمد على هذا العدد من اللعيبة اللي موجودين في الدوري المغربي. يحيى جبران كمان نزل في الشوط الثاني، عمل تركيبة مهمة جدا، عشان كده ربنا فعلا جزاه ووفقه في هذه البطولة بشكل كبير، إنه راجل عادل إدى المساحة والفرصة للدوري المحلي، وده المساحة. وعلى فكرة ياس، أختم كلامي بحاجة، لو مدرب أجنبي مش وطني مش مغربي عمره ما كان هياخد الخطوة دي،
وهي النقل التاريخي اللي صارت بتعيين الكوتش وليد الرجراجي
أكيد
بشهر أغسطس. من
كل التحية لفوز الأقجع رئيس الاتحاد المغربي اللي عمل قرار ثوري في وقت مناسب.
تماما. أنا بس بدي أحكي عن الهدف، هدف يوسف نصيري والارتقاء الهائل اللي أذهل العالم فيه. كانوا عم يلعبوها نفسها في ارتقائين قبل الهدف، حكيم زياش يرفع الكرة ليوسف نصيري ويرسل رأسي نصيري، ما يتنجح. الارتقاء الثالث من عطلة إلى نصيري سجلت هدف، سجل هدف المغرب، وبالتالي في تكتيك، في فريق دارس خصمه. أنت أمام إسبانيا تارك نسبة السيطرة لإسبانيا كانت أكثر من نسبة البرتغال. صحيح. أمام المغرب
طبعا القفزة كانت صاروخية، كانت على مترين وثمانية وسبعين سنتيمتر.
نحن بالعادي بناخد قفزات كريستيانو، ولكن ها هو كريستيانو خارج المونديال، نحن زعلنا عليه لأنه هو لاعب أسطورة أكيد، ولكن قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا كانت مع المغرب. فبالتالي أنت مع البرتغال، لا الكوتش وليد غير، أنا أخذت أكثر منهم سيطرة شوي، مش أكثر من البرتغال، لأنه أكثر وقت من المباراة كانت البرتغال هي متأخرة في النتيجة، وبالتالي بالطبيعي كانت أنها هي تسيطر. لكن هو عطى تكتيك مختلف تماما عن مباراة إسبانيا اللي أنا كنت تارك لهم الكرة، تارك لهم السيطرة، وعندي وقت ممكن أنا أخطف فيه. فبالتالي كل شيء كان مدروس، الصمود بالدقائق الأخيرة، عدم الذهاب إلى الأوقات الإضافية، دروس وعبر، والله دروس وعبر من منتخب المغرب للمنتخبات العربية، للمنتخبات الأفريقية، ولكل منتخب حابب يجي على المونديال بس أنه أنا أعمل دور مجموعات جيد. عطى دروس وعبر
الصراحة، يعني هو أداء جدا مبهر من المنتخب المغربي والجمهور المغربي كذلك. خلينا ننتقل للديربي. أنا عارف أحمد أنه من محبين إنجلترا، يعني فيعني هارد لك على الخسارة، ويعني الصراحة المباراة كانت جدا مثيرة، وأنا أشوف أن الأداء الإنجليزي كان أفضل بقليل من الأداء الفرنسي. فشنو يعني تفسيركم لهذه الخسارة الإنجليزية اللي صارت؟ يعني هل هو عدم حظ، عدم توافر الفرص، ولا شو اللي بالضبط اللي صار بالضبط؟
دي مباراة معرفش همامي يوافقني فيها ولا لأ، بيدخل فيها عامل التوفيق بشكل كبير جدا لما بيكون ما بين منتخبين قريبين من بعض، وبتلعب على تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. يعني أنا جاري ساوثجيت يمكن منذ سير ألف رامسي اللي هو أحرز مع المنتخب الإنجليزي كأس العالم سنة 1966، هو أنجح مدرب إنجليزي إلى الآن. جاري ساوثجيت في مهمته منذ أن تولى المهمة بعد يورو 2016 بعد إقالة المدرب السابق وتولى هو المهمة، استطاع أنه يضع المنتخب الإنجليزي في الدور نصف نهائي من كأس العالم الماضية، واستطاع أن يضع أيضا المنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020،
وخسر بتفصيل صغير من إيطاليا.
كان هو تولى فاكرين سام ألاكدايس لما لعب مباراة واحدة وأقيل بعديها، وجاري ساوثجيت وكان هو مدرب منتخبات الشباب 20 سنة 21 سنة في إنجلترا، وجيب فكرة تحديث المنتخب وجي من حظ جاري ساوثجيت انه منتخب انجلترا كان بطل العالم تحت 19 سنة وبطل العالم تحت 17 سنة، وفي لعيبة بيعتمد عليها احرزت لقب العالم. يعني في الفودن ده هو اللي كسب كاس العالم مع الهند مع انجلترا في الهند سنة اعتقد 2017 على ما اتذكر يعني. ولكن المشكلة انه برضو لما تيجي تلعب في كأس العالم لازم يكون عندك تخطيط جيد لكل المراكز منذ حراسة المرمى إلى الخط الهجوم. تحفظي الأساسي أنه لم يبدأ هذه البطولة بالحارس الأفضل الإنجليزي الأفضل حاليا، حارس نيوكاسل، وأنت أخبر بنيوكاسل مني. عايزين نقول بس أنه همام يمكن لو جابوا مشجعي همام نيوكاسل في العالم العربي هو كبرهم الأستاذ همام، حاجة مهمة يعني.
ما شاء الله عليك همام، يعني منتخب البرازيل على منتخب الأرجنتين على
متنوع. هو نيك بوب الحقيقة حارس نيوكاسل كان الأفضل حاليا وكان يستحق أن يبدأ في كل مباراة إنجلترا. فضل عليه الحارس الأكثر خبرة دوليا اللي هو بيك فورد اللي هو حارس إيفرتون، ولكن في تسديدة شاوميني زي ما قلنا تفاصيل دقيقة جدا في ظل مكان المنتخب الإنجليزي مسيطر وهو الأكثر استحواذا على الكرة وهو الأخطر من الجانبين اللي هم في إنجلترا. أنا بعتبر بوجود ساكا وبوجود الناحية الثانية جود بلينجهام أفضل منتج من الدوري الألماني لاعب بروسيا دورتموند، ووجود أيضا في الفودن واحد من أفضل لاعبي مانشستر سيتي حاليا، هذه الأجناب هي من أفضل في المونديال. ولكن للأسف الشديد أنه في بعض المراكز ليست على نفس المستوى، يمكن في أولها مركز حراسة المرمى مش بعيب على بيك فورد، ولكن بقول أن كان هناك الأفضل منه. فالتسديدة الوحيدة خانت التوفيق فيها بيك فورد ودخلت إلى المرمى، بجانب أنه برضو أنت في هذه المباراة لما بيكون عندك ثغرة واضحة جدا وهي أنه تمركز جيرو بكل خبراته بكل قيمته، جيرو لازم يعني يتكلم يفتح عنه حلقات للحديث صحيح. عن تألقه وهو في سن 36 أو 35 سنة ويفعل كل هذا ويلعب دور البطولة،
وهداف التاريخي لمنتخب فرنسا،
وهداف التاريخي لمنتخب
فرنسا، وتخطي أساطير
خلي بالك هو مثلا تخطى، يعني هو تخطى مثلا تيري هنري، ده راجل أسطورة في الدوري الإنجليزي. أنت عمرك ما تحس أن جيرو أسطورة مع نادي في أي دوري، ولكن
جيرو واقعيين
بالضبط يعني. بالضبط، ولكن جيرو هو الأسطورة الأولى للتهديفين،
هو من أكثر حلية. وأنجح اللاعبين وظائفيا في منتخب فرنسا، الوظائف التي تعطى إليه يؤديها بامتياز
100%. فأنت لما يكون عندك لعيب بهذا الشكل، المنتخب الإنجليزي بدأ مركز بشكل جيد جدا مع مبابي، لعب عليك الوكر وتعامل حسابه بشكل جيد وانتهت الخطوة، ولكن لعب بهذا الكفاءة بيلعب رأسه كويس جدا، بيكمل بيتابع بيتمركز منطقة الجزاء قبل الجول الفوز، كان هناك فرصة أخرى مهمة جدا شالها الحقيقة بيك فورد، فكان لازم أن يتعمل حساب هذا الأمر.
يعني أحمد بلا مقطوع من حديثك،
لا تفضل.
يعني المونديال الماضي ديشان كان بيكتب قصائد في جيرو هو ما سجل ولا هدف،
صحيح.
فهذا المونديال هو سجل هلأ
جايب ثلاث أو أربع أهداف
وبيأدي كل الأدوار، فيعني هيكتب معلقات
كل
في جيرو.
كل شيء السنة اللي فات المونديال اللي فات اللاعب الوحيد المهاجم اللي منتخب بلاده أخذ اللقب هو لم يسجل.
أنا والله منتخب إنجلترا عجبني جدا مبارح، وكان يعني قليل الحظ فقط، وبداية الشوط الثاني نزل بقوة كبيرة وتحصل على ركلة جزاء سددها أحد أهم المتخصصين في العالم هاري كين بنجاح، رغم أنه هون كان في جدل كتير كبير محمد. وأنا بدي أسأل أحمد، لو كان مكان ساوثجيت هل كان سيمنح هاري ركلة الجزاء الثانية؟ لأنه هو أحد أهم وأنجح مسددي ركلات الجزاء، وحافظ هوغو لوريس لأنه سنوات بيتدربوا مع بعض.
ما هو أبدأ من النقطة الأخيرة دي، في معطى هنا مش موجود دايما، الحارس والمهاجم ليهم 10 سنين مع بعض في النادي، تخيل دول بيتمرنوا كام مرة في الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء، تخيل كل واحد حافظ فيهم التاني. وبانت في الركلة الأولى لما ارتبك كين وذهب إلى
الكرة
وأعاد تموضع الكرة ورجع. طيب أنا كجاري ساوثجيت شفته في الركلة الأولى لم يبدو في أفضل حالاته، والركلة التانية خلاص هو التاني حفظ، أو يعني في خلاص في ضغوط على اللاعب ده أغيره،
مع أنه ما تصدى لها لوريس.
لا هو يعني ما تصداش، ولكن في ارتباك، في ارتباك، ارتباك في التمركز،
أنه حافظني هذا الحارس بيعرفني.
لو أنا مكان ساوثجيت أنا عندي جوه الملعب جوه الحداشر المسدد الأساسي واحد من المسددين الأساسيين في ليفربول اللي هو جوردن هندرسون، أخليه يتقدم للتسجيل، يعني انا ما اقصده،
اعتقد كان مبدله يمكن كان طالع واترك الجزء الثاني.
اعتقد ان هو كان موجود، ولكن على كل الاحوال كان المنتخب فيه اكتر من لاعب بيجيد التسديد، كان يشيل الضغط شويه مع من
يعطي ماونت مثلا،
يدي يشيل الضغط ويدي لاعب اخر مش حافظه لوريس بهذا الشكل. ومع ما هو خلي بالك ممكن يكون هو ما صدهاش، بس انا داخل اشوط وفي دماغي لا هو لوريس هيعمل
حارس عايش معي،
عايز اغير من السيستم بتاعي علشان العب الناحيه الثانيه بالضبط.
هو طبعا يعني خساره جدا محزنه بالنسبه لي، انا يعني من الناس اللي درسوا في بريطانيا طبعًا. ومن محبين بريطانيا.
عندك عاطفه خاصه تجاه منتخب الاسود الثلاثه؟
طبعا لازم يكون هذا شيء. احنا بسالكم سؤال يا شباب، توقعكم الجدا سريع مثلا لمباراه الارجنتين وكرواتيا؟ يعني احنا دائما احنا نتوقع المنطق يقول لك الارجنتين، لكن هذا المونديال مخالف للمنطق.
المفروض الارجنتين تكون تعلمت من درس البرازيل امام كرواتيا وتلعب بحدتها المعهودة وتنزل مركزة من الثانية الأولى للثانية الأخيرة وما تضيع أبدا ولا تعتقد أنه انتهت المباراة ولو تقدموا 3-0 بالشوط الأول، وهذا يمكن صعب كتير أن يحصل أمام كرواتيا، لأن كرواتيا يمكن ما تسجل لكن تمنعك أنك تسجل عليها كدفاع صلب وكحارس مرمى. مباراة حتكون كبيرة، أنا بتوقع أنها تروح على التمديد وبنسبة كبيرة بتروح على ركلات الترجيح.
يعني يخطئ المنتخب الأرجنتيني ويخطئ سكالوني لو بدأ هادي، أنه كل ما المباراة بتمتد بتعادل سلبي هي في مصلحة المنتخب الكرواتي زي ما لهم هم، وهي دي لعبتهم أنها تذهب إلى الوقت الإضافي. فنجاح الأرجنتين أنه يبدأ مهاجم ويضع المنتخب الكرواتي تحت الضغط، ومش عايزين ننسى أنه لما اليابان بدأت مهاجمة سجلت هي الاول في المنتخب الكرواتي، ولكن فرق الخبرات بقى هو اللي مال لمصلحه كرواتيا في الاخر. لكن مع الارجنتين اعتقد وجود ميسي وكده، يعني اذا انت ليدنج في المباراه او متقدم في هذه المباراه فانت قريب ان انت تتاهل.
تماما. خلينا مثلا ننتقل لمباراه الديربي الفرنسا والمغرب، يعني هي يمكن اكثر مباراه حده انا اشوفها ما هم بين هذول، ان الشعب يعني احنا عندنا هناك في بعضهم عرب
طبعا
يفضلون منتخب فرنسا
طبعا،
وهناك مثلا فرنسيين اصلهم مغاربه فيفضلون، يعني هم في حيره نوعا ما، فهو انا سميت ديربي، هم في محتارين ما بين منتخب ومنتخب.
ديربي طبعا. انا شفت لقاء مع قنواتنا لاحد المشجعين المغربي فرنسي في مشيرب عم يقول انا مع المغرب، سالته زميلتنا ليش، قالها فرنسا حققت كاس العالم مرتين ويعني تقريبا لامست المجد، لكن نحن في المغرب بحاجة لاكتمال هذه القصة الجميلة. وأنا أقنعني كلامه لو كنت فرنسي مغربي أو فرنسي جزائري أو فرنسي أي جنسية عربية أخرى، كلام مقنع جدا. هو ديربي، ديربي كبير جدا، وفي إيجابيات لهذا الديربي. عدد من اللاعبين المغاربة يلعبون في فرنسا، حافظينهم، بيحكوا لغتهم زي ما قال أحمد اليوم الصبح. يعني أنت لما تحكي لغة منافسك تقدر شوي تحكي معاه، تقدر شوي، وهذا الموضوع في مصلحة المنتخب المغربي. يعني مثلا حتى الكوتش وليد هو لعب في فرنسا، لعب في أجاكسيو، ولد في فرنسا، لعب في أجاكسيو، لعب في تولوز، لعب في ديجون. منتخب المغرب زي ما قلنا في الحلقة الماضية بيعرف يلعب ضد إسبانيا، بيعرف يلعب ضد البرتغال، وبيعرف يلعب ضد فرنسا.
يعني انت تقول 50-50 يعني المباراة؟
طبعا 50-50 في نصف المنتخب اللي بيوصل لنصف النهائي من حقه أن يحلم الذهاب بعيدا، وأكيد 50-50 يعني لديهم الجودة الكافية. خلص لاعبين المغاربة دخلوا هذا المونديال هم لاعبين عالميين، عندهم كل المقومات.
وأحمد يعني أنت إيش رأيك في الـ
أنا شايف زي أبتدي مما انتهى إليه همام، أنه المنتخب الذي يصل إلى نصف النهائي كأس العالم لا يجب أن يخشى من أي أحد، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أتمنى أن يجلس وليد الركراكي منفردا ويشاهد مباراة فرنسا وإنجلترا ويشاهد كيف تحرك جرو، إزاي هرب من قلبين الدفاع بهذا الشكل مرة واثنين وثلاثة، إزاي تم الإغلاق على مبابي والتنظيم الدفاعي ضد مبابي وإنهاء خطورته تماما، لأنه دي أعتقد دروس مهمة جدا للمنتخب المغربي. المعطى الأهم للمغرب هو عودة المصابين، خاصة قلب الدفاع رومان سايس والقلب الدفاع الآخر نايف أكرد، الاثنين دول عودتهم وبدايتهم للمباراة صدقني هتفرق جدا جدا مع المنتخب المغربي. أمر تاني مهم جدا وهو ان الثلاثي الوسط اللي موجود في منتخب المغرب يكون بنفس الدرجه اللياقه البدنيه واللياقه الفنيه بتاعته، اللي هو الثلاثي البطل اللي انا بسميه في المنتخب المغربي البطل الحقيقي، سفيان مرابط وعز الدين اناحي واملاح ياسين ملاح اللاعب الثالث في هذا الثلاثي.
طبعا اناحي بيلعب بانجي،
اناحي في انجي،
واشرف حكيمي في بي اس جي، يعني بالزبط. كمان هو فاهم تركيبة اللاعب الفرنسي، يعني فاهم طريقة اللعب الفرنسية، فاهم هم شو بيعملوا لما بيغيروا مثلا بين الشوطين.
انت بتقول اشرف حكيمي وكليان مبابي الاثنين من نجوم باريس سان جيرمان،
المواجهة يعني خاصة
بالضبط بالضبط، مهاجم صديقين. مهاجم اشبيليا الاساسي، مهاجم ميلان اساسي، واحيانا ساعات احتياطي،
وحتى يعني بعدين لو وصلت النهائي، يعني لو فرنسا مبابي مع ميسي، ولو المغرب وصلت للنهائي
اشرف طبعًا مع ميسي
بالضبط. اشرف مع ميسي
اه لا، باريس من الانديه، باريس سان جيرمان من الانديه اللي ليها تواجد متميز جدا.
تخيل يا رجل، عم نقول المغرب يوصل للنهائي، تخيل من كان يحلم بهذا الموضوع. منتخب عربي في نهائي كاس العالم، يا رب تكمل.
لانه المفاجآت انحازت للمنطق. احنا قلنا في بدايه حلقاتنا لما كنا بنستعرض المجموعات، قلنا المنتخب المغربي لا ينقصه شيء، بل احنا قلت يعني رشحنا البلجيكا ان هي تكون خارج المونديال بعد الدور الاول، لانه انت لما تصعد المنتخب المغربي، لما يكون قدامك ظهير بايرن ميونخ وظهير باريس سان جيرمان على الناحيه الثانيه، وافضل لاعب وسط في الدوري الايطالي لاعب فيونتينا سفيان مرابط، لدرجه انه الدوري الايطالي صفحه الدوري الايطالي باللغه العربيه كتبت انه ما شاهدتموه من مباراه من 90 دقيقه لسفيان مرابط مع البلجيكا وبارتو بي هي مجرد 90 دقيقه من مباريات كتيره جدا بيقدمها في الدوري الايطالي. فلا، احنا قدام منتخب تقيل، منتخب يستطيع دائما ان اذا كان في حالته الفنيه الجيده ولائق ذهنيا انه يصل الى اي ما الى ابعد مكان. يعني
ان شاء الله اتفق معك، اتفق معكم جميعا، يعني ان شاء الله نشوف المغرب متاهل الى النهائي، وان شاء الله نشوفه يعني فايز بكاس العالم لاول مره في التاريخ، لان هذا المونديال كان استثنائي بصراحه،
حتى تكون النتيجه استثنائيه للمونديال الاستثنائي.
بالضبط
بالضبط، يعني
مع ذلك ما فعلوه حتى الان
هو
يكفي فخرا ل 100 سنه.
طبعا احنا قلنا ان هو رفع سقف التوقعات للمنتخبات الافريقيه والمنتخبات العربيه. ما عادش ينفع اقول ان انا والله دخلت كاس العالم وتعادلت مباراتين وخسرت الثالثه طلعت بنقطتين، والله ده انا انجزت انجاز تاريخي. ما عادش ينفع اقول والله انا اقصى امانيه ان انا اوصل دور 16، لا، انت قدامك منتخب وصل نصف النهائي، منتخب بتلعب معاه في كاس العرب، بتلعب معاه في كاس الامم الافريقيه، بتتنافس مع لعيبته. يا راجل وصل نصف النهائي بلعيبه بتلعب في الدوريات، الدوري العربي وفي دوري ابطال افريقيا،
هي هاي الخلطه السحريه.
حدش يقول لي بقى والله لا ده انا ما عنديش محترفين، لا، انت عندك النهارده واحد زي يحيى عطيه الله تفوق على ظهير في بيلعب في الدوري الانجليزي او مدافع بيلعب في دوريات اكبر دوريات اوروبيه، وعدى منه رفع كره عرضيه رائعه جدا احجز منها هدف عالمي.
والالهام صدقني محمد، يعني اللاعب الناشئ الان في الوطن العربي وقت بيشوف منتخب المغرب شو عم يعمل حيكون عنده طموح عالي كتير، وهاي فوائد على المدى الطويل، ليست فقط هلا نفرحنا ولامسنا المجد ولامسنا كاس العالم، هاي فوائد لاجيال واجيال لاحقه.
كلمة بس أخيرة تتقال على المنتخب المغربي، أنه فعلا كلمة زي ما قالها بالضبط همام، هو ملهم المنتخبات العربية والأفريقية، هو أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور 16 لما عملها في مونديال 1986، وأول منتخب يتصدر مجموعته في الدور المجموعات، وحاليا هو أول منتخب يصل إلى الدور نصف النهائي، فهذا شيء مهم جدا. يعني
آمنوا بأنفسهم،
آمنوا بأنفسهم. يعطيكم العافية يا شباب، الصراحة يعني لافتة جدا يعني جميلة، ويعني نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة، وأولهم احنا طبعا متحيزين للمنتخبات العربية وهي المغرب ان شاء الله.
يعطيك العافية محمد ونشكرك جدا.
آمين. شكرا جزيلا،
يعطيكم العافية يا شباب.